بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية باستشهاد الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به وبآبائه وأبنائه معرفة، وأن يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتناول في هذه المناسبة شيئا مما يرتبط بسيرته الشريفة ودوره في حفظ الإسلام الأصيل. ولادة الإمام الهادي عليه السلام كانت في سنة 212، 212 كانت ولادة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في منطقة صريا في المدينة المنورة. إلى الآن موجودة منطقة صريا، وهي مزرعة كان قد أنشأها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وأصبح أئمة أهل البيت عليهم السلام يتوارثونها ويجلسون فيها ويجتمعون مع أصحابهم. الآن إذا أحد من أهل المدينة عند معرفة يمر عليها يشير إلى أن هذه المزرعة إلى الآن هي مزرعة، لا تزال مزرعة صريا. كانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه فيها. بعد عدة سنوات ولم يطل الأمر بالإمام الجواد عليه السلام، حتى أقدم المعتصم العباسي لعنة الله عليه على تسميم الإمام الجواد في سنة 220 للهجرة. يعني الآن عمر الإمام الهادي 8 سنوات، فاغتيل أبوه الجواد بالسم على يد المعتصم وبتنسيق مع أم الفضل بنت المأمون التي كانت زوجة مع وقف التنفيذ للإمام الجواد عليه السلام، فآلت الإمامة إلى الإمام الهادي عليه السلام في ذلك العمر المبكر. الغريب أن هذا الأمر لم يثر إشكالات وأسئلة كبيرة عند شيعة أهل البيت، والسبب في ذلك فيما نراه أنه قد سبقت تجربة عملية للإمام الجواد نفسه لوالد الإمام الهادي عندما تولى الإمامة وعمره 8 سنوات وأشهر. في وقتها أول حادثة تصير أثارت كثير من الإشكالات من الاعتراضات، فالإمام الجواد عليه السلام نظر لهم نظريا وبرهن عمليا على أن قضية الإمامة كالنبوة لا ترتبط بأن يكون عمر الإنسان كبيرا وعضلاته مفتولة وما شابه ذلك، وإنما هي انتخاب واصطفاء إلهي مثل ما هو الحال في النبوة. كيف أن الله سبحانه وتعالى آتى النبوة عيسى وهو صبي، قرأوا سورة مريم، وآتى الحكم يحيى وهو صبي أيضا، وعندنا في الروايات بل عند غيرنا أيضا أن سليمان النبي ابن داود الذي آتاه الله ملكا لم ينبغي لأحد من قبله كان ابن 10 سنوات عندما تولى النبوة. فإذا هذه قضية النبوة اللي في أذهان الناس أعظم من الإمامة، وقد تولاها صبي كعيسى وصبي كيحيى وصبي كسليمان. فإذا بالنسبة إلى قضية الإمامة في أذهان الناس الأمر أسهل، وقد استدل إمامنا الرضا عليه السلام عندما كان يشير إلى إمامة الجواد وهو لا يزال صغير السن، قال إن الله آتى عيسى النبوة بشريعة مبتدأة وهو دون هذا السن. نبي الله عيسى جاء بشريعة مبتدأة مبتكرة، الإمام الجواد هو استمرار لإمامة آبائه، ذاك آتاه الله النبوة وهو في المهد صبي وهذا ابن 8 سنوات، ما المشكلة في ذلك؟ فمن الناحية النظرية هكذا حصل بالنسبة للإمام الجواد. من الناحية العملية أيضا عندما حاول العباسيون وغيرهم في زعمهم امتحان الإمام الجواد برهن لهم على علم ينطوي عليه يعجز عنه كبار علمائهم، مناظرته مع يحيى بن أكثم، مناظرتان طبعا، مناظرته مع ابن أبي دؤاد الأيادي قاضي القضاة في زمان المعتصم ومع غيرهم. فإذا من الناحية النظرية نظر لهم بقضية الأنبياء صغار السن، من الناحية العملية برهن لهم على أن علم الكتاب وما يريدونه هو لديه وهو في ذلك السن، فانطفأ سؤال صغر السن عن الإمام الجواد عليه السلام. استشهد الإمام الجواد وعمره 25 سنة فقط، في سنة 220 وعمره 25 سنة. لما جاء الإمام الهادي عليه السلام وهو في سن مبكر كسن والده الجواد، بعد الناس ما عادوا يتساءلون من جديد مرة أخرى، نظرا لأنهم رأوا في أبيه عمليا إحاطته بعلوم الكتاب وعلوم الأنبياء، ونظروا أيضا إلى أن القضية هي مجرد استغراب، ما شفنا هالشكل، ما شفنا غير أنه مستحيل، ما رأينا عيسى ابن مريم وهو صبي يقرأ الكتاب ويحدث الناس، ما رأينا يحيى، ما رأينا سليمان، ما رأيت، يعني أنت تستبعد، لكن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. طيب، فإذا لما جاء الإمام الجواد عليه السلام لم يكن هناك إثارة أو سؤال في موضوع حداثة سنه وصغر عمره. نعم، العباسيون ومنهم المعتصم العباسي أراد أن يوحي إلى الناس أن هذا طفل، فوكل به أحد العلماء يسمى الجنيدي، وهو في زمانه يقولون كان من العلماء الجامعين من مدرسة الخلفاء في علوم اللغة العربية وفي الفقه، أنه أخذ هذا علي بن محمد بن الرضا ودرس علمه. نحن لا نعتقد أن نية المعتصم نية صالحة، لأنه رجل من أسوأ خلفاء بني العباس، كان جاهلا جدا، وإلنا في ذلك قرائن على جهله وبغضه للعلم، وكان ذا تنشئة عسكرية جافة صلبة. فمو مهم عنده أن علي بن محمد علي الهادي يتعلم أو ما يتعلم، لكن قد يكون وكل به شخصا من علماء المدينة لأحد غرضين أو لهما معا، إما لكي يبين للناس أن هذا ما عنده علم، ما عنده معرفة، ولذلك لازم نثقفه ونهذبه ونربيه، أو لجهة أخرى أنه يقول هذا ما دام صغير السن فنوكل فيه عالم من علماء مدرسة الخلفاء يزرق شنو مبادئ تلك المدرسة ويبعده عن أفكار أهل البيت. لكن هذا الجنيدي يقول فترة كان يحضر عندي، فجاءني رجل من طرف الخليفة والحاكم سألني كيف وجدت الغلام الهاشمي، شلون درسه، شلون كذا، فقال له الجنيدي لا تقل الغلام الهاشمي بل قل هذا الشيخ الشريف الهاشمي. قال وكيف ذاك؟ قال هذا عالم هو يعلمني، فأنا أقول له كلاما فيكمل لي الدرس ويعلمني ما لم أكن أعلمه. أنا أقول له مثلا رأس المسألة، هو يجيب أقوال آخرين فيها والأدلة والتفاصيل، وهذا يذكر بأبيه وما فعله مع يحيى بن أكثم. ذاك قال له ما تقول في محرم قتل صيدا، هاي المسألة البسيطة، فإذا بالإمام يجعل لها حوالي 20 فرع من الفروع، قتله في حل أو في حرم، عامدا كان أو غافلا، في الليل أو في النهار، من صغار الصيد أو من كبارها، عام مبدئا أو معيدا، وهكذا 20 فرع. فعجز يحيى، ما كان يتصور أنه فيها القد فروع. الإمام الهادي عليه السلام كان هكذا. فبعد مدة من الزمان، طبعا في هذه الفترة رجع إليه الإمامية وكانوا يأخذون عنه، وكان الإمام يمارس أدوار الإمامة كأبيه تماما، إلى مدة من الزمان، حتى صار عمر الإمام حوالي 22 سنة، وقد بقي في هذه الفترة في المدينة المنورة. بعد ذلك أشخصه المتوكل إليه، قال جيبوه، لأنه أحد جواسيس في المدينة قال له إن كان لك حاجة في المدينة فأخرج منها علي بن محمد. هذا مسيطر على القلوب، هذا اللي انت شنو تتصور، خلي عند واحد يدرسه ويعلمه ويسويه على منهاجك وعلى طريقتك، لا، هذا لك في المدينة بعلمه وبحسن أخلاقه، فإذا إلك حاجة فيها أخرجه منها. فاستدعاه وأشخصه إلى سامراء، ذاك الوقت سامراء كانت هي العاصمة، وكان المتوكل العباسي هو الخليفة، والمتوكل من النصاب بالنسبة إلى أهل البيت، يعني كان يتظاهر ببغض علي عليه السلام، مو فقط يكن البغض في داخله، وإنما كان يتظاهر بذلك ويورد أشخاصا للاستهزاء بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مع أن في داخل بيت المتوكل العباسي كان التشيع لأهل البيت فاشيا، إحدى زوجاته كانت تتدين بمحبة أهل البيت عليهم السلام، ابنه المنتصر كان شيعيا، وهو الذي قتل أباه لما رآه يهزأ ويسخر بأمير المؤمنين عليه السلام، دبر خطة مع الأتراك وقتلوا المتوكل، وكان يشرب الخمر على المائدة مع وزيره، هذا اللي عن حساب يسمونه محيي السنة، واللي هو متصلب ضد علي بن أبي طالب، لكنه كان يشرب الخمر في تلك الليلة، ولولا أن الشعراء أرخوا هذه لأغفلها التاريخ، وإلا الشعراء قالوا هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدام. المدام هو الخمر، طيب، بين كأسين أسقياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام. فاستدعاه إلى سامراء، أبقاه في خان يسمى خان الصعاليك لإهانة شأنه، وما ضر الإمام عليه السلام مثل ذلك بشيء. ثم بعد ذلك بقي في سامراء واستمرت حياته فيها، إلى أن قتله محمد المعتز ابن المتوكل العباسي في سنة 254 هجرية. عمر الإمام عليه السلام كله من ما ذكرنا 212 إلى 254 هجرية، 42 سنة كان عمره الشريف، تولى الإمامة في الثامنة من العمر واستمر في ذلك فترة طويلة فوق 30 سنة، 34، 35 سنة، يعد فيها الإمام الهادي من أطول الأئمة في فترات الإمامة، مع أنه كان صغير السن. سبحان الله، هذا اللي اغتال الإمام محمد المعتز ابن المتوكل العباسي، وكان حاقدا كأبيه على أهل البيت عليهم السلام. مدة خلافته كانت 3 سنوات فقط، ومدة عمره كان أقل من فترة إمامة الإمام بشيء كثير، كل عمره المقصوف والسيء كان 25 سنة. هذا الذي قتل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فلا هو حاز الدنيا لأن الأتراك قد عزلوه في 3 سنوات، ولا هو حصل على شيء من الآخرة. أدوار الإمام عليه السلام أدوار مختلفة، نشير إلى دور مهم منها، وهو دوره في محاربة الغلو والأفكار الخاطئة في العقائد. الغلو معناه تجاوز الحد بالإنسان من مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية أو نظيرها، وهذا اللي ابتلي فيه المسيحيون. المسيحيون أساس الانحراف مالهم ماذا؟ أنهم نقلوا عيسى ابن مريم من كونه عبد الله ورسوله إلى أنه ابن الله، إلى أنه ثالث ثلاثة، إلى أنه جزء من الله، إلى أنه الآن يقولون ربنا يسوع. طيب، هذا الغلو إذا نشأ في أمة انحرف بها عن أهم قضية في الدين، وهي قضية التوحيد. توحيد الله عز وجل هو أعظم مبدأ في الدين، في كل الديانات السماوية. فإذا اعتبرت شخصا فيه صفات الله عز وجل، هذا رقيت من كونه عبدا إلى كونه ربا أو جزء رب. إذا خليته يشارك الله في أمره، في خلقه، في نهيه، فيما شابه ذلك، فأنت تكون قد أشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك تلاحظون حساسية هذه القضية عندما نأتي ونذكر النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة. ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله، هناك يصير في بعض الديانات، في بعض الاتجاهات، أن يقام بالغلو في شخص. ابتلي أئمة أهل البيت عليهم السلام بمثل هؤلاء في بعض الفترات، وزاد عددهم أيام الإمام الهادي سلام الله عليه. احنا ترى من الممكن ان تتسرب الينا بعض افكار الغلو، ها؟ لا تتصور ان القضية قضية تاريخية، لا. في الدين، في المذهب، هناك احتمالات تسرب الغلو اليك والي، لان هناك منافذ متعددة للغلو. واحد من المنافذ الروايات المفتعلة على أئمة أهل البيت عليهم السلام، تجيك رواية من الروايات اللي فيها مثلا أن الإمام يرزق، أن الإمام يخلق، أن الإمام كذا، أن الإمام كذا، تشوف في بعض الكتب موجودة. لا ريب أن الأئمة عليهم السلام أعطاهم الله سبحانه وتعالى صلاحيات وإمكانات، ولكن كلها بإذنه، وكلها تحت أمره، وكلها باعتبارهم عبيد مربوبون كما قالوا مرارا. بس إذا جاءت هكذا روايات ورأيناها في بعض الكتب، وقسم منا فكر أن يتعامل مع هذه الروايات بنفسه، يقول لك رواية وهذه عن الإمام الفلاني، كيف ما أقبل فيها؟ طيب هذه الرواية يحتمل أن رواتها ضعفاء، يحتمل أن رواتها غلاة. أكو بعض الرواة وصفوا عندنا بالغلو، بل إن الإمام الرضا عليه السلام يقول هناك جماعات من مخالفينا وضعوا علينا روايات فيها غلو فينا. رواية مشهورة عن الإمام الرضا عليه السلام: إن مخالفينا وضعوا فينا روايات على أقسام، الغلو فينا والتقصير في أمرنا وسلب أعدائنا. فإذا سمع الناس روايات الغلو فينا قالوا إن شيعتنا يعتقدون بربوبيتنا، فكفروهم. فيقول هذا مو أناس من عندنا، وإنما مخالفون لنا، مخالفون لمنهجنا، مخالفون لطريقتنا، حتى وإن كانوا في بيئتنا الاجتماعية، حتى وإن كانوا يذهبون ويأتون مع أصحاب الأئمة عليهم السلام، لكن هذا مخالف لمنهجنا. ولذلك لما سأل أحدهم الإمام الهادي عليه السلام عن بعض هذه الروايات قال له: ليس هذا ديننا فاعتزله. أي الروايات التي تتحدث عن الغلو في أنفسنا، هذا ليس من ديننا، اعتزل هذا الكلام، إن فيه عنك. فأيضا إحنا من الممكن أن نتعرض لمثل هذه الروايات. وطريقة السلامة هنا إرجاع الأمر في هذه القضايا إلى العلماء المتبحرين بالذات في العقائد وفي علم الكلام، وإلى المرجعية الدينية التي لديها الحكم على هذا الراوي بالصحة وعلى ذلك بالفساد. وإلا من الممكن كما قلنا الآن في زمان الإمام الهادي عليه السلام عرف أشخاص: علي بن حسكة، حاتم ابن فارس، القاسم اليقطيني، أمثال هؤلاء عرف عنهم الغلو في المعصومين. لماذا يغلو هؤلاء؟ لماذا يغلون في المعصومين؟ لأسباب مختلفة. واحد قسم منهم ما يقدر يوفق بين هالمنازل العالية الكبيرة للإمام وبين كونه عبد من العبيد، بين كونه مقرب من الله سبحانه وتعالى، تجري على يده الكرامات، تجري على يده المعاجز، طيب، ومن جهة أخرى أن يكون بشرا يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، تعتريه الحالات البشرية. يأكل الطعام تعبير عن ماذا؟ عن الذهاب إلى بيت الخلاء. مو يعني يأكل الطعام هكذا فقط، لا، يعني يحتاج كبدن كبشر إلى أن يفرغ في بيت الخلاء. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام واحد كان يعتقد فيه أفكارا من الغلو، فلما حضر ناداه قال: يا فلان أعطني الإبريق. فجاب إلى الإبريق وذهب أمامه إلى بيت الخلاء. هذه كأنما إشارة أن هذا الذي يحتاج إلى بيت الخلاء ويحتاج إلى أن يفرغ ما في بطنه، هذا محتاج، والله لا يكون محتاجا لشيء، مستغن عن كل شيء. فكانوا يفهمون هذا المعنى. إضافة إلى ذلك، قسم من هؤلاء كانت لديهم مصالح، مثل بعض من عددنا أسماءهم. أول يقول أن علي الهادي هو نبي من الأنبياء، يرفع درجة عن الإمامة إلى النبوة. بعد ذلك يقول: بل هو يشارك الله عز وجل. زين، المرحلة الثانية كما صنع بعضهم، قال: ولقد أرسلني إلى الناس. هذا الإله بزعمه الكاذب هو أرسلني إلى الناس وجعلني نبيا عليهم، فاسمعوا قولي وأنصتوا إلي. فهو يفتش في الواقع عن رئاسة دينية وزعامة على الناس، ولكن بهذه الطريقة. الإمام الهادي عليه السلام بلغ الناس جميعا بأن هذا الاتجاه اتجاه باطل، ولعن أصحاب الغلو، وأنشأ كلمات في غاية البلاغة، وفي نفس الوقت تركز العبودية زيارة الجامعة. زيارة الجامعة الكبيرة هي مروية عن الإمام الهادي عليه السلام، وكلها مع سمو معانيها تركز على أن هؤلاء عبيد لله، فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه وأحكمتم عقد طاعته. أنتوا كنتوا دعاة إلى الله، كنتوا تشيعون رسالته، تأتمرون بأوامره، أنتم شفعاء. نعم، اللهم إني لو أعرف أو أعلم شفعاء أقرب إليك من هؤلاء لجعلتهم شفعائي إليك. فهم في إطار العبادة العالية والسامية. فكان الإمام عليه السلام هكذا، في الطرف المقابل لعن الغلاة، بل أمر بقتلهم، أمر بقتل الغلاة في زمانه. ليش؟ لأن الغالي إن كان صاحب شبهة بينا له الحقائق، لا مصر على ذلك مع اتضاح الحقيقة، هذا يكون قد خرج من دين الإسلام وارتد عنه إلى الكفر، وهو يشيع أيضا الكفر في المجتمع، يشيع الردة في المجتمع. هذا إنسان يستحق القتل في نظر الإمام عليه السلام، فأمر أيضا بقتلهم. هذا كان من أهم الأدوار التي قام بها إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الهادي بقي أكثر فترة إمامته في سامراء، يداري أمور شيعته ويتواصل معهم ويبلغ رسالة ربه، وقضى في تلك الفترة من أصعب الفترات التي مرت عليه صلوات الله وسلامه عليه، حيث سجن عدة مرات. فترة كانت الخلفاء العباسيون فيها لا حول لهم ولا طول، كانوا العوبة بيد الغلمان الأتراك، بيد العسكريين الأتراك. طيب، لكن أول ما يأتي واحد منهم يطلع حسب التعبير قوة في هؤلاء الضعفاء والمؤمنين في شيعة أهل البيت وفي إمامهم. فتعرض الإمام عليه السلام مرارا للأذى، سجن عدة مرات، حاولوا اغتياله مرارا، كل واحد منهم تجي ترى في سيرته، في سيرة أولئك الخلفاء العباسيين هذا الأمر. وربما يكون أن الاختلاف الذي حصل بين بعض المؤرخين في أنه من الذي قام بتسميم الإمام عليه السلام راجعا إلى هذه القضية، نظرا لأن كل واحد من الخلفاء العباسيين في ذلك الدور في تلك الفترة، يعني خلال 40 سنة تقريبا، كان هناك أكثر من 8 خلفاء عباسيين، بعضهم يأتي أشهر، بعضهم يأتي سنوات، ثم يعزل بواسطة هؤلاء الأتراك. لكن في نفس الوقت الجامع المشترك بين هؤلاء باستثناء المنتصر الذي انتقم الله به من المتوكل العباسي ما كان يفعل، باستثناء المنتصر، الباقي من الخلفاء والحكام العباسيين كانوا على منهج واحد في العداء لأهل البيت عليهم السلام، فكانوا يتحينون الفرص بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا حصل بالنسبة إلى إمامنا الهادي، فبعد مرار من سجنه والتضييق عليه، حتى إذا كان في خارج السجن في بيته كان يراقب، كان يضيق عليه، كان يمنع من الاتصال بالناس، وفي نفس الوقت دس له السم مرارا إلى أن كان آخرها بيد المعتز العباسي لعنة الله عليه، ابن المتوكل الذي ورث من أبيه حقده على أهل البيت، فدست إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه سما نقيعا. فلما تجرع إمامنا ذلك الطعام المسموم فتك بأحشائه وأوهى قواه، أين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما ومسموما، بقي على فراش منيته يكابد حرارة السوم وبعد الديار عن الأهل، إلى أن حضر حينه مدد يديه ورجليه غمض عينيه قرأ ما تيسر من القرآن أسبل يديه وفاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإماما وعليا ومظلوما ومسموما، أويلي الطاغي من يثرب السامرة جاب أبو محمد خلى بدار حط بدار، لكن ما يطب أحد
لما الرجس جار عليه وسمى وقلبه تمريت ما تبديرة الغربة يا والسمون بقلبه يا إمامنا العسكري عودك دمعه يصب ينوح عليه ودموعه على الخدين منثورة أويلي قام وغسل بيده وشال ونزل بقبره يا ما ظلت ثلاثة أيام جثت فوق الغبرة لكن جدك المظلوم ومهجة فاطمة الزهرة يا جثت رمية على الثرى يا جثت رمية على الثرى ودم يجري من منحرى يا كأني بزينب سلام الله عليها وهي تنظر إلي وتنادي أنا وياك فوتناك يا حسين يا أبا أنا واقفة وتناك يا يا أبا وارب الطريقك شاب حال صديت لن الفزع صابين خيل وزلم خيل وزلم تركض بصفين يا أبا خيل وزلم تركض بصف خذوا ثار بدر وحني يا ويلي فزعة وفرد فزعة على حسين فزعة وفرد فزعة على فأي شهيد أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واكشف اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.